إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، سمعتم في الجمعة الماضية بعض الفضائل لهذه الأمة المحمدية المباركة، الأمة المرحومة التي فضلها الله عز وجل على 70 أمة، وهذا اختيار منه سبحانه وتعالى، فالله يختص برحمته من يشاء. ومن فضائل هذه الأمة وحفظ الله لها سبحانه وتعالى أنها لا تجتمع على ضلالة وغواية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي على ضلالة. وهذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وغيره، وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة. رواه ابن أبي عاصم وغيره. فهذا صحابي كريم يخبر أن أو يوصي الأمة أن تتمسك بالجماعة، والجماعة هم الذين يجتمعون على الحق، وأول الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وإذا اجتمعت الأمة على إمام واحد مسلم فليس لأحد أن يخرج عنه ما دام أنه مسلم، وأنه أمير للمؤمنين في بلده أو على المؤمنين عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. فالمؤمنون يحمدون ربهم سبحانه وتعالى أن الله حفظ أمتهم ألا تجتمع على الضلالات، كما قال: وأما اليهود أو النصارى فإن جماهيرهم قد اجتمعوا على ضلالات كثيرة، منها أنهم أشركوا بالله جل وعلا واتفقوا على ألا يتابعوا رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فهم اتفقوا على أن يحاربوه، وأوعدوا إلى أتباعهم الغاوين مثلهم بأن هذا رسول الأميين فقط لا إلى الناس أجمعين. كذلك جماهير اليهود قالوا: عزير بن الله، والله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأيضا اتفقت النصارى إلا من نذر في آخر أمرهم، اتفقوا على أنهم يقولون عيسى بن الله، وقال الطائفة منهم الله ثالث ثلاثة، وقال الطائفة منهم إن عيسى هو مع الله إله آخر. فهذه الطوائف من النصارى اتفقت على الضلالات والغوايات، أما هذه الأمة المباركة المحمدية فإنها لا تتفق بفضل الله على عبادة الأصنام، ولا على أن تكذب نبيا من الأنبياء، ولا على أنها ماذا تحرف القرآن أو ترفض السنة النبوية. وإن حصل بالأمة بعض المنافقين والزنادقة، فهؤلاء لا قيمة لهم في المجتمع المسلم بفضل الله، بل إذا علم المسلمون برجل يسب النبي أو يسب القرآن حكموا عليه بالردة، وحكموا عليه بالقتل عيوبيا أو حاضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالأمة المحمدية لا تتفق أيضا على ترك فريضة من فرائض الإسلام أبدا، ولا على حد من حدوده. فلهذا تجد أن إقامة حتى السرقة أو الزنا أو القصاص أو غير ذلك لا تتركه الأمة كلها، وإن تركت بعض وإن ترك بعضهم ذلك، لكن الأمة لا تتفق على هذا أبدا، بخلاف اليهود أو النصارى، فإن اليهود اتفقوا على أن لا يرجموا الزاني، وهكذا على أن لا يقتلوا القاتل إلا من شاءوا، وهكذا هم يتحكمون أو يحرفون شريعتهم. أما هذه الأمة فإنها لا تزال على الحق، حتى لو لم تبقى إلا طائفة يسيرة أو قليلة من هذه الأمة، هذا يدل على أنها لا تجتمع على ضلالة. فقد ثبت في الصحيحين عن ثوبان وجاء عن معاوية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة هم أهل العلم، ومن جرى مجراهم من أهل الحق إلى المصلين والموحدين والمستقيمين، كما قاله أهل العلم: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم، قاله أحمد وغيره، أحمد وغيره. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الحق سيبقى في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال إصابة من هذه الأمة على الحق يقاتلون في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. آخر هذه الأمة ستقاتل المسيح الدجال، تقاتل المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن الدين لا يأرز إلى المدينة، وفي رواية: ما بين المسجدين، أي مسجد مكة والمدينة، حتى كما تأرز الحية إلى جحرها، إلى جحرها، أي كما ترجع الحية إلى مخبئها. فهكذا بحمد الله كلما قرب الناس من جهة الحرمين فتجد أنهم متمسكون بالدين أكثر من غيرهم. نعم، فعلى المسلمين أن يحمدوا الله كما قلنا على هذه الكرامة. ومن فضل هذه الأمة أن الله عز وجل أكمل لها دينها وأكمل لها شريعتها، فلم يكن في هذا الدين نقص من أي وجه كان. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يهودي يعرف هذا، يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر فيقول: يا ابن الخطاب، قال: نعم. قال: عليكم آية نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما وأي آية تعني؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا يدلك على أن دين اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم لم يكمل أبدا، لم يكمل. فلهذا نبينا هو خاتم الأنبياء، وشريعتنا هي أفضل الشرائع وأتمها عند الله عز وجل، فلا نقص فيها من أي وجه. قال اليهودي: آية عليكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم أي يوم نزلت على رسول الله، فإنها نزلت في يوم جمعة هذا عيد، في يوم عرفة هذا عيد، في يوم عرفة في حجة الوداع. فانظر جواب عمر، نحن يقول هذا أيضا من عيدنا ومن أعيادنا، فمن إكمال الله عز وجل أو من فضل الله على هذه الأمة أن أنزل هذه الآية في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، واليوم عيد أكبر وهو يوم عرفة، ويوم عرفة بعده يوم الأكبر يوم النحر، وهو يوم عيد للمسلمين جميعا. فيا أنت أيها المسلم، ينبغي أن تفرح بمثل هذه الفضائل والخصائص. ولهذا أيضا من فضائل هذه الأمة أن الله حفظ عليها دينها، فلم يغير ولم يبدل. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ذكر بعض العربيين وألف كتابا اسمه محمد أعظم رجل في التاريخ، وذكر نحو 100 رجل. هذا الرجل الكافر يذكر أول رجل عظيم في العالم في المتقدمين والمتأخرين، قال هو محمد. قال: ولو قال قائل لماذا أنت اخترت محمدا ولم تختر يعني من جنسك ومن تزعم أنهم أنبياء كعيسى وموسى؟ قال: محمد حقا إنه الرجل العظيم. كيف ذلك؟ قال: استطاع أن تسلم شعوب خلفه بحياته، وجعل دينه دينا معظما محترما. حقيقة إن الدين الإسلامي معظم ومحترم، وما ذلك إلا بتعظيم الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلماء الأمة حفظوا الدين في صدورهم، حفظوا الدين في كتبهم، دافعوا عن الدين بأقلامهم، والمجاهدون أيضا جاهدوا ودافعوا عن دينهم بالسلاح والقوة، وأمراءهم أيضا دافعوا عن الدين لإقامة الحدود على المخالفين في شريعته. هذا من أعظم الاحترام لهذا الدين العظيم. فيقول هذا النصراني أو الكافر، يقول: محمد احترم دينه. ولهذا أمر أيضا لما اعتدى بعض النصارى على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوروه بأنه إرهابي، دولة الدرمك دمرها الله، هذه الدولة وأمثالها التي تعتدي على رسولنا الكريم الرجل العظيم خير الأنبياء، كيف ثار المؤمنون والمسلمون في جميع البلاد الإسلامية حتى العصا ردوا على هؤلاء النصارى وقالوا: بل نبينا أفضل الأنبياء وأكرم الناس. انظر، بل بعض النصارى بقي ينظر ويقول: ننظر ونقرأ سيرة هذا الرجل العظيم، لماذا أنتم صورتموه على هذه الصورة؟ مع أنه علم أصحابه وعلم الناس الأخلاق العالية، حتى قال بعضهم: لو أن محمدا خاد العالم لحلت مشكلات العالم وحل فيهم السلام والخير. هكذا يقول هذا النصراني، لكنه لم يسلم والله المستعان، لكن كلامه صحيح. ونحن نقول: نحن نعرف هذا بفضل الله، والأمة المحمدية تعرف هذا، تعرف أن نبيها أفضل الأنبياء ودينه محترم. أي شخص يريد أن يعتدي على دينه حاربوه كما سمعت وأقاموا عليه الحد، من بدل دينه مقتلوه، ومن سب الدين أو الصلاة أو الرسول حكم عليه المسلمون بالإعدام. هذا يدلك على أن ديننا بحمد الله معظم مكرم محفوظ لحفظ المولى له سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، بخلاف النصارى وبخلاف اليهود كما سمعت أضعوا دينهم وحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن المؤمنين انظر من فضل الله عليهم أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء. وهذا يدلك على أن دينهم دين الحق ودين الرحمة ودين العدل. وهكذا أيضا من خصائص هذه الأمة المباركة أن الله اختار لهم أفضل يوم في الأسبوع يجتمعونه، وهو يومكم هذا يوم الجمعة. كانت اليهود والنصارى فرضت عليهم أن يقيموا هذا اليوم وأن يعظموا يوم الجمعة، فأضرهم الله عز وجل. فاليهود لهم السبت بعدنا بعد هذه الأمة، والنصارى لهم يوم الأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي غيره، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن لهم تبع. فالناس فهدانا الله لهذا اليوم فالناس لنا به تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. الله أكبر. هذا اليوم يوم الجمعة هو عيد المسلمين في الأسبوع، وفي هذا اليوم يوم الجمعة خلق الله في آدم وأدخله الجنة وفيه أخرج منها، والساعة تقوم يوم الجمعة. وفيها فائدة، وإن أقيمت يوم الجمعة وفيها من الفزع والأهوال ما الله به عليه، لكن الأمة المحمدية في هذا اليوم قد يكرم الله فيه أناسا كثيرين يدخلهم الجنة بغير حساب، وقوم يظلهم الله عز وجل في ظله جل وعلا لا يصيبهم هم ولا حزن ولا حر ولا قهر، بل هم منعمون يوم القيامة. وهذه أيضا من الكرامات، من كرامة الله عز وجل هذه الأمة أيضا أنها تسبق في الحساب، ومن سبق في الحساب يسبق إلى الجنة ويرتاح من أهوال يوم القيامة ومن الفزع الأكبر، ويرتاح من الحر حين تدري الشمس من العباد قدر نيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن السابقون يوم القيامة، يسبقون إلى الحساب ثم يسبقون إلى دخول الجنة. وقد جاء حديث بهذا وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد يقوي بعضها بعضا. أول ما تدخل الجنة هذه الأمة السابقة، فالأمة المحمدية تتبع نبيها، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أول رجل يقرع باب الجنة، كما ثبت عند الإمام مسلم وغيره عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة. فيقول الملك: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: بك أمرت ألا أمسح لأحد قبلك. الله أكبر. هذه كرامة من الله لهذا النبي العظيم. ثم يكرم الله عز وجل أمته أيضا أنها تدخل خلفه. أيضا هذه الأمة لها خاصية عظيمة بسبب فضل الله لنبيها عليه الصلاة والسلام، ثبت عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إبراهيم في قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: يا رب يا رب يا رب أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، وقل له ما يبكيك. النبي يدعو ويبكي عليه الصلاة والسلام، يدلك على شفقته العظيمة لأمته الكريمة. يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رب أمتي أمتي. فقال ربنا جل وعلا سبحانه: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك. فأتى جبريل فقال: إن الله يقول ما يبكيك. فقال: يا جبريل أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى ربه جل وعلا، فقال الله عز وجل: يا جبريل ارجع إليه وقل له: أما إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، ومع هذا كثير من الناس يتمرد عن متابعة نبيه الكريم، فربما تجد هذا مخالفا له في صلاته، وهذا مخالفا له في معاملته، وهذا مخالف له في كثير من أوامره. ألا ترضى يا عبد الله أن تكون تحت هذه الشفاعة العظيمة؟ ألا ترضى أيضا أن تشرب من حوضه العظيم؟ فمن خصائص هذه الأمة الكريمة أيضا أن الله خص نبيها بحوض عظيم وهو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر هذا نهران يصبان من الجنة في الحوض. هذا الحوض حوض عظيم، يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من مكة إلى أيديا. وفي رواية: مسيرة شهر وزواياه واحدة، أي عرضه وطوله سواء. قال: زواياه واحدة، أبيض من الثلج وأحلى من العسل، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة فقال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. إخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف قوما ما رأيتهم؟ الشخص ما يعرف شخصا إلا إذا رآه يعني. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين خيل دهم الوهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، ألا وإني لأذود الناس أو الرجل عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض. هذا الحديث العظيم فيه بشارة لمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعرفه بالوضوء وبالسجود. فعلامة عظيمة لهذه الأمة، وهذا من خصائصها أيضا ومن فضائل هذه الأمة بسبب الوضوء، أنهم يعرفون، يكون لهم التحجير في الأيدي والأرجل والغرة في الوجه والجبهة بسبب الوضوء والسجود أيضا. فهذه من فضائل هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس، بمعنى يطردهم عن حوضه ولا أحد يقترب إلا هذه الأمة، إلا هذه الأمة تشرب من الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. أيها الناس، هذا الحوض العظيم أيضا لأهل اليمن فيه بشارة خاصة لهم، والله أعلم هل الذين دافعوا عن دينه من الأوس والخزرج ومن هاجر إليه من أهل اليمن، ويرجى أيضا أن تعمهم، أتعم أهل اليمن كلهم أيضا، لأنهم دافعوا عن دينه في أول أمره، فيدفع عنهم أيضا الناس ليوجهوا لأهل اليمن. فقد ثبت في حديث ثوبان عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي، أي بجوار حوضي، أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرتض عليه، أي يسير عليه. هذا الحديث بشارة أيضا لأهل اليمن، فليتق الله أهل اليمن وليوحد الله ويتابعوا نبيهم في كل صغيرة وكبيرة، وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف هديه عليه الصلاة والسلام من ديمقراطية ومن بدع وشركيات وكهانة وسحر وفتن أيضا من قتل وقتال بينهم. يجب عليهم أن يتقوا الله إن أرادوا أن يكون لهم النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا على حوضه حتى يرتض عليهم ويشربوا هنيئا. وهكذا هذه الأمة ما مرحومة أيضا، أن الله لم يكلفها فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لمن أذنب يرجع ويتوب إلى الله في أي وقت. اليهود كانوا يتعنتون في دينهم، فقال لهم موسى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقتلوا أنفسهم بالسيوف حتى قبلت توبتهم. أما أنتم تتوبون إلى الله بالليل وبالنهار، فمتى شئتم أن تتوبوا قبل توبتكم؟ فيا أمة الإسلام احمدوا الله أنها رفعت عنكم أغلال وآثار وأثقال كانت على الدرهم، فربما كانت لا تقبل التوبة من أحدهم حتى يقتله صاحبه أو يقتل صاحبه. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لأنهم عبدوا العجل، فلم تقبل بعد ذلك توبتهم إلا أن قتلوا أنفسهم. أما أنت أيها المسلم فتتوب متى جئت. وهكذا كانت عليهم آثار أخرى، منها حرمت عليهم شحومها إلا ما اختلط بعظم أو الحوايا، أما الشحوم الطيبة كانت حرمت عليهم بسبب عنادهم، حرمت عليهم طيبات. كان أيضا إذا نجس ثوب أحدهم، إذا نجس الثوب لا يطهر بالماء، يقطع قطعا، حتى إن رجلا ومفتيا منهم أمرهم أن يغسلوا الثياب وعذب في قبره. لماذا يحول دينه؟ فنحن بخير وعباء ورحمة من الله، فعلينا أن نعرف قدر ديننا ونعرف عظم أمتنا ونكون عاقلين متراحمين عاملين بما شرع الله عز وجل، ففيه الخير والرحمة والهدى. إذا أردنا أن يرحمنا الله في الدنيا والآخرة فلنتمسك بهذه الشريعة المحمدية العظيمة. وهناك فضائل أخرى لهذه الأمة أيضا كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهدي رسول الله، وأن يسقينا وإياكم من حوله الكريم ومن حوله العظيم. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا تحت لواء رسولك بفضلك وإحسانك، إنك سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.